ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
والحمد لله من وقت مبكر استلمنا حقيبة الامتحانات.
نحن هنا محتاجين الطرمبات والكلور والباقي حاجات للتعديم.
وهيئة الجمارك تعتبر يعني من الهيئات ذات الكفاءة وتعمل بسيستم اللي هو سكوادا، سيستم عالمي.
ربما يكون المدافع عن حقوق الإنسان معلم أو صحفي أو نقابي أو محامي أو موظف في منظمة غير حكومية أو موظف في الحكومة حتى.
يعني تقريبا ممكن نقول 60% المنطقة دي كلها موضوع.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 18 من شهر 7 سنة 2025. عناوين الأخبار: سلاح الطيران الحكومي يشين غارات جوية على مناطق تحت سيطرة الدعم السريع في إقليم كردفان الخميس. الأمم المتحدة تدين مقتل عشرات المدنيين في كردفان وتحذر من أوضاع كارثية في طويلة ومن هجوم وشيك على الأبيض. السلطات بنهر النيل تعتقل 4 شبان، والسلطات في جنوب كردفان تعتقل الطالبة امتثال أسامة وسط استنكار شعبي. تسجيل 525 حالة إصابة مؤكدة بوباء الكوليرا في دائرة طويلة بشمال دارفور. المرصد السوداني: مدافعهم بلا حماية، واقع مأساوي للمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. شن سلاح الجو السوداني سلسلة من الضربات الجوية المكثفة على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في إقليم كردفان يوم الخميس. وأفادت مصادر متعددة راديو دبنجة أن القارات استهدفت مناطق استراتيجية، منها بارا بشمال كردفان والخوي والنهود بغرب كردفان والدبابات بجنوب كردفان، في الوقت الذي تشدد فيه قوات الدعم السريع الخناق على مدينة الأبيض. من جهته أدام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في إقليم كردفان، مشير إلى مقتل ما لا يقل عن 60 مدنيا في هجمات نفذتها قوات الدعم السريع على بلدة بارة بولاية شمال كردفان منذ 10 من شهر يونيو الماضي، فيما أفادت منظمات مدنية بسقوط أكثر من 300 قتيل. وأكدت المفوضية أن غارات جوية نفذها الجيش السوداني أودت بحياة 23 مدني في غرب كردفان، كما قتل 11 فرد من أسرة واحدة في بارا أمس الخميس. وفي ذات السياق حذر تورك من أن حشد قوات الدعم السريع بالقرب من مدينة الأبيض قد ينذر بهجوم وشيك، متهم الأطراف المتحاربة بالاستهتار السارق بأرواح المدنيين، داعيا إلى وقف فوري للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. من جهة أخرى، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، حذر من تدهور سريع في الأوضاع بولاية شمال دارفور بسبب تواصل القتال والفيضانات وانهيار الخدمات الصحية وسط ارتفاع حاد في أسعار الغذاء ونزوح آلاف الأسر. أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سوداني يوم الخميس حكما بالسجن 10 سنوات على المتهم أحمد إدريس محمد جبريل بعد إدانته بالتعاون مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة وإثارة الحرب ضد الدولة. وكان المتهم قد أوقف بواسطة الخلية الأمنية المشتركة وأحيل إلى المحكمة عبر اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات الدعم السريع. اعتقلت الاستخبارات العسكرية بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل 4 شباب أثناء دخولهم المدينة قادمين من الخرطوم مساء الخميس. وبحسب مصادر لراديو دبنجا فقد تم اقتياد المعتقلين إلى جهة غير معلومة، فيما رفضت القوات الموجودة في نقطة التفتيش الإدلاء بأي معلومات بشأن وجهة النقل وسط مخاوف من استمرار احتجازهم دون إجراءات قانونية واضحة. والمعتقلون من شباب النوبة بينهم 3 مسيحيين ومسلم، وهم موسى نيرون أبو القاسم، صالح الفاضل داود خميس، أريميا مجاهد كوكو عبد القادر، وحسن أندراوس محمود كجو. وفي مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان اعتقلت السلطات الأمنية يوم الخميس الطالبة امتثال أسامة البالغة من العمر 16 عام بعد تصويرها لصفوف المواطنين المنتظرين لشراء الذرة، والتي حددت بواقع ملوى واحدة فقط لكل شخص. وبحسب شهود عيان اقتاد 3 أفراد من الأجهزة الأمنية الطالبة بعنف من أمام السوق، مما أثار دهشة واستنكار الحاضرين، حيث تقيم امتثال بحي حجر المك مربع 1 امتداد ناصر، وهي ابنة الأستاذة زينب محمد موسى التي أكدت أنها لم تتلقى أي رد من الجهات الأمنية بشأن مصير ابنتها حتى عصر الخميس. أصدر المرصد السوداني لحقوق الإنسان تقريرا جديدا بعنوان مدافعون بلا حماية، يوثق الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في ظل استمرار الحرب في السودان. وقال مجد النعيم من المرصد السوداني في حديث لراديو دبنجا أن التقرير يعتمد على تحقيقات ميدانية ويشمل فئات متعددة من المدافعين مثل المعلمين والمحامين والصحفيين والنشطاء وأفراد المجتمع الذين يعملون لحماية حقوق الإنسان. وأضاف النعيم أن التقرير كشف عن اعتقالات تعسفية، تعذيب، تهديدات بالقتل ومحاولة اغتيال تستهدف المدافعين، إضافة إلى تضييق حرية الحركة وحملة تضليل إعلامي تهدف إلى عرقلة جهود التوثيق. وأضاف مجد النعيم من المرصد السوداني لحقوق الإنسان في هذا الخصوص:
الحاجات اللي شفناها بشكل متكرر في المقابلات وفي الشهادات وفي التحقيقات الميدانية إنه كان في استهداف مباشر واعتداءات بدنية، بما في ذلك القتل والاعتقالات التعسفية والابتزاز والتهديد بالتصفية والتعذيب ومحاولات الاغتيال والبلاغات الكيدية والمراقبة اليومية إلى آخره. وكذلك كان في تغييد الحركة، سواء كان بسبب واقع الحرب نفسه أو بسبب إجراءات تفرضها بعض الجهات.
وفي ذات السياق أشار مجد النعيم إلى أن قوات الدعم السريع وجهاز المخابرات والخلية الأمنية نفذت اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من السودان، منها الخرطوم، دارفور، كردفان والجزيرة، مستهدف المحامين والمعلمين والقادة المحليين. وأوضح أن التقرير الذي أصدره المرصد يتضمن توصيات عاجلة للأطراف المتحاربة بوقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي، كما يدعو السلطات السودانية للسماح لبعثة الأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات والتعاون معها. كما طالب التقرير بتعزيز دعم المدافعين عن حقوق الإنسان عبر تدريبهم على الحماية الرقمية وتوفير الدعم النفسي والمادي لهم، وذلك في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تواجههم. وأضاف مجد النعيم من المرصد السوداني لحقوق الإنسان في هذا الخصوص:
في سياق آخر برضو رصدنا وتحققنا من وقوع مضايقات واعتقالات وتهديد بالقتل واعتداء أحيانا سبب الأذى الجسيم في قضايا مرتبطة بكشف الفساد، سواء كان استخدام موارد الدولة أو الفساد في الإغاثة أو في طلب رشاوي لإنهاء اعتقالات أصلا هي غير قانونية، يعني تطلب من الأسر دفع الرشاوي لإطلاق سراح أبنائهم وغير ذلك من الأشياء اللي بقت معروفة الآن مع تعدد الأجهزة وجماعات المسلحين وفي نفس الوقت ضعف قدرات قياداتهم على ضبطهم.
أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين أن تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية والصحية بمناطق النزوح في دارفور، خاصة مخيم كلمة ومنطقة طويلة، بسبب تفشي وباء الكوليرا وسوء التغذية الحاد. وقالت المنسقية في بيان صحفي صدر يوم الخميس أن الوضع أصبح حرجا للغاية، حيث يؤدي الجوع والمرض يوميا بحياة الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وسط نقص شديد في مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والرعاية الطبية. وحذرت المنسقية من أن تفشي الكوليرا في منطقة طويلة يشكل تهديدا كبيرا لمئات الآلاف من النازحين، خاصة في ظل موسم الأمطار والبيئة الصحية الهشة. وأشارت المنسقية إلى أن الأزمة تجاوزت القدرات المبذولة بواسطة المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، مطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والتحرك العاجل لإنقاذ آلاف الأرواح المهددة. كشف مسؤول الإعلام في السلطة المدنية بمناطق سيطرة جيش حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور محمد يعقوب أن تسجيل 525 حالة إصابة مؤكدة بوباء الكوليرا في دائرة طويلة، مشير إلى تدهور بيئي وصحي خطير يفاقم من سرعة انتشار المرض. وأوضح يعقوب في حديث لراديو دبنجا أن الحالات بدأت في الظهور مؤخرا، مما دفع السلطة المدنية إلى تشكيل غرفة للاستجابة السريعة بالتعاون مع المنظمات العاملة في المنطقة تحت إشراف إدارة مكتب الصحة. وأشار إلى الانتشار السريع للمرض نتيجة الاكتظاظ السكاني الناتج عن موجات النزوح المستمرة من مناطق مثل الفاشر وزمزم، فضلا عن تدهور خدمات الصرف الصحي وندرة دورات المياه خصوصا داخل معسكري دب نايرة وطويلة. وأضاف مسؤول الإعلام بالسلطة المدنية بمناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور في هذا الخصوص:
في الدائرة برئاسة بتاعت مكتب الصحة بالسلطة المدنية، فشرعوا في حملات توعوية بالنسبة للسكان الموجودين داخل الدائرة، حملات بالنسبة للإساءة البيئية. فسرعان ما انتشر المرض أو الوباء بصورة كبيرة، يعني نسبة للتردي بتاعت الإساءة البيئية وبالنسبة للتضخم الكبير اللي موجود، تضخم السكاني الموجود في الدائرة بسبب النزوح المستمر في دائرة طويلة، فأدى ذلك إلى انتشار واسي بالنسبة للمرض.
وأكد محمد يعقوب أن منظمة أطباء بلا حدود أنشأت مركزا للعزل داخل مدينة طويلة يستقبل يوميا حالات اشتباه، وقد تم تأكيد العشرات منها، كما أنشأت منظمات محلية مراكز طبية في المعسكرات المتضررة. وذكر يعقوب أن أكثر من 400 من بين المصابين تعافوا، فيما تم تسجيل 3 حالة وفاة حتى الآن، لكنه حذر من غياب أي حملة تطعيم ضد الكوليرا، ما يشكل خطرا كبيرا في ظل الأوضاع الحالية. وناشد يعقوب المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ الموقف، وأضاف في هذا الخصوص:
ومن جملة المصابين 3 حالة وفاة، لا يوجد أي حملة لتطعيم ضد هذا الوباء الخطير، لذلك نناشد كل المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل للحد من انتشار هذا الوباء الخطير الذي يسهل يعني انتشاره بسبب التضخم السكاني.
حذر المحلل المالي أحمد بن عمر من استمرار التدهور في سعر الصرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، مرجع ذلك إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب وتزايد الطلب على الدولار في السوق الموازي، بالإضافة إلى غياب السيطرة المؤسسية الكاملة على حركة النقد الأجنبي. وقال عمر لراديو دبنجا أن ما يشهده المواطنون من تذبذب حاد في أسعار الصرف هو انعكاس مباشر لأثر الحرب على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن البنك المركزي بذل جهودا في مراحل سابقة لمحاولة تثبيت السعر ضمن حدود معقولة، لكن تلك الجهود لم تصمد طويلا مع تصاعد التحديات على الأرض، ورجع عمر الارتفاع الحاد في سعر الدولار والذي قارب 200 جنيه سوداني في فترة وجيزة إلى المضاربات الحادة وغياب التنسيق في ضبط السوق. وأضاف المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
ارتباط السوق الموازي بأنه هو سوق متوفر خارج السودان، لذلك مرتبط بعملية الاستيرادات وخاصة استيرادات الوقود، باعتبار أن الإمارات هي الدولة الموردة من السوق الموجود هناك للسودان. عليه سنشهد عدد من التغييرات في سعر الصرف الأيام القادمة، وهذه رسالة مهمة للبنك المركزي ليقوم ببعض الإجراءات الاحترازية منعا من وجود ضغوطات كبيرة على سعر الصرف في الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بالدولار الجمركي، أكد بن عمر أن الحكومة كانت قد ألغته رسميا منذ عام 2021، إلا أن هيئة الجمارك ما تزال تحتسب الرسوم وفق نظام خاص لتعويض الفاقد الضريبي، مما ينعكس على أسعار السلع خلال الفترة المقبلة. كما شدد على ضرورة تنسيق السياسات المالية مع غرف الموردين والتجار ووضع موازنات دقيقة لضبط الإيرادات وتفادي انهيارات جديدة في سعر الصرف. وكان الجهاز المركزي للإحصاء أصدر بيانا أفاد فيه بأن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك بلغ 113.35% خلال يونيو من العام الحالي مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي. وأضاف المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
كما ذكرت سابقا أن الأمر سيستمر في التصاعد طالما أن هنالك حركة تجارية وهنالك حركة حزبة مقومة على نسبة الإيرادات تقوم بها الحكومة ثانويا، فلذلك ستستمر الأمر. وأنا أعتقد يجب على الحكومة أن تدير هذا الأمر مع الغرف التجارية وغرف الموردين والمستوردين، وأن تقوم أيضا بالاحتساب الجيد والتوقع الجيد لمزلة الإيرادات في الفترة القادمة عن طريق الموازنة، سواء كانت موازنة مقاومة ربعية أو هي موازنة مقاومة سنوية.
أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس قرارا قضى بإخضاع جميع شركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية لإشراف وزارة المالية من النواحي المالية والإدارية، مع التأكيد على عدم تعارض ذلك مع لوائح تأسيس الشركات والاتفاقيات القائمة. وتضمن القرار إنشاء وحدة خاصة داخل هيكل وزارة المالية تتولى مهام التقييم والإشراف على أداء تلك الشركات والاستثمارات الحكومية. أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي قرارا قضى بإعفاء جميع الرسوم المفروضة على المدخلات الزراعية بما في ذلك التقاوي والأسمدة والمبيدات. وبحسب منشور رسمي صادر يوم الخميس، فأن قرار الإعفاء يشمل رسوم النقل والسلع التجارية والخدمات المحلية ورسم الميزان. التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يوم الخميس بالسفير المصري لدى السودان هاني صلاح، حيث نقل السفير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث الجانبان نتائج قمة العلمين والتطورات في العلاقات الثنائية. وأكد السفير المصري دعم بلاده المستمر للسودان، فيما جدد البرهان دعم السودان لمصر في قضية مياه النيل، مشددا على أهمية التنسيق المشترك في ظل التطورات الراهنة. أدى عدد من الوزراء الجدد بينهم وزراء العدل والمالية والمعادن والشؤون الدينية والإعلام والصناعة والحكم الاتحادي والموارد البشرية، أدوا القسم اليوم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس يوم الخميس. الخبر الأخير في النشرة: من المقرر أن يجلس أكثر من 600 تلميذ وتلميذة من أبناء الجالية السودانية في ليبيا لامتحانات الشهادة الابتدائية يوم السبت، وذلك تزامنا مع انطلاقها في ولاية نهر النيل بالسودان. وشملت الامتحانات 220 تلميذ في مدينة بنغازي، و183 في مصراتة، و142 في طرابلس وسط. ترتيبات أشرفت عليها القنصلية السودانية والمدارس السودانية الليبية بالتعاون مع السلطات الليبية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني خطير التحية.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
تقول الأرقام الصادرة من الجهات الرسمية في بور السودان بارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه السوداني ورفع قيمة الدولار الجمركي، مما يعني زيادة في الأسعار. راديو دبنجا تحدث لي المحلل والخبير الاقتصادي أحمد بن عمر حول هذا الموضوع.
ما زالت سعر الصرف من المسائل الشائكة جدا خلال الحرب، وأنا أعتقد أن الاختلاف الكبير اللي كان ملاحظونه المواطنين أو كان ملاحظونه الناس في تذبذب سعر الصرف هو كان أثر مباشر من آثار الحرب التي أثرت على الاقتصاد. ولكن في بعض الأحيان حاولت الحكومة عن طريق البنك المركزي في بعض الأحيان تحاول أن تسيطر على سعر الصرف، وكانت محاولة جيدة نوعا ما في تثبيت سعر الصرف في الحدود المعقولة في التنقل والزيادات، وذلك انعكس عقب طبعا تغيير العملة. ولكن بالانفتاح الكبير اللي حدث بعد أن استعاد الجيش بعض المناطق من ميليشيا الدعم السريع، عادت الأوضاع إلى حالة الطلب مرة أخرى، بالذات في الحالة بتاعت الوقود والسلع الاستراتيجية التي تستجلب من الخارج. فهذا الأمر أكيد بالتأكيد سيحدث عديد من المضاربات في سوق سعر الصرف، هو الأمر الذي حدث في الأيام السابقة بانتقال الدولار بزيادة 200 جنيه بصورة سريعة جدا. فبالتأكيد الحصول على إدارة اللي هو العائد من الصادر وإدخالها في الطلب، إضافة لضبط التحاويل وضبط سوق العملة، يمكن أن يعني يحافظ على الانهيار في حدود مناسبة والتسارع والزيادات. ولكن ما أقول أن العرض المصاحب لعملية ارتفاع سعر الصرف بسبب أن السوق الموازي أصبح هو السوق الرسمي من فترة طويلة جدا، هو الذي يغذي الطلب على الدولار في السودان، وارتباط السوق الموازي بأنه هو سوق متوفر خارج السودان، لذلك مرتبط بعملية الاستيرادات وخاصة استيرادات الوقود، باعتبار أن الإمارات هي الدولة الموردة من السوق الموجود هناك للسودان. عليه سنشهد عدد من التغييرات في سعر الصرف الأيام القادمة، وهذه رسالة مهمة للبنك المركزي ليقوم ببعض الإجراءات الاحترازية منعا من وجود ضغوطات كبيرة على سعر الصرف في الفترة القادمة. الدولار الجمركي قضية أيضا شائكة وقضية مثيرة للجدل. هو طبعا الحكومة من فترة طويلة من 2021 هي لغت الدولار الجمركي أو ما يسمى بالدولار الجمركي، ولكن هيئة الجمارك هي تقوم بحزبة معينة لضبط الأسعار وضبط التعرف الجمركي، بأنها هي تدير هذه العملية بناء على حزبتهم الخاصة. هو جهاز وهيئة الجمارك تعتبر يعني من الهيئات ذات الكفاءة وتعمل بسيستم اللي هو سكوادا، سيستم عالمي، فهي تقوم بحسبة الفارق من الإيرادات وأيضا حسبة الفارق ما بين سعر الصرف وما بين سعر الصرف الدولار الجمركي لتعويض الفاقد من فرق الضريبة وفرق الرسوم. فهذا الأمر أكيد سينعكس على مستوى السلع في الأيام القادمة، وهذه كما ذكرت سابقا في عدد من المقابلات لراديو دبنجا منذ أشهر أو من أكثر من سنتين، أن الأمر سيستمر في التصاعد طالما أن هنالك حركة تجارية وهنالك حركة حزبة مقومة على نسبة الإيرادات تقوم بها الحكومة ثانويا، فلذلك ستستمر الأمر. وأنا أعتقد أن يجب على الحكومة أن تدير هذا الأمر مع الغرف التجارية وغرف الموردين والمستوردين، وأن تقوم أيضا بالاحتساب الجيد والتوقع الجيد لمزلة الإيرادات في الفترة القادمة عن طريق الموازنة، سواء كانت موازنة مقاومة ربعية أو هي موازنة مقاومة سنوية.
دبنجا نبحث ونقدم الحقائق.
أصدر المرصد السوداني لحقوق الإنسان تقريرا حول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل الحرب في السودان، في الحرب الدائرة الآن. حول ما حواه هذا التقرير تحدث راديو دبنجا للأستاذ مجدي النعيم الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان.
شكرا راديو دبنجا، وتحية إلى مستمعيكم من أهلنا في كل مكان. المرصد السوداني لحقوق الإنسان أصدر هذا الأسبوع تقرير عن أوضاع المدافعين بعنوان مدافعون بلا حماية، وده تقرير من واقع الحرب وبناء على تحقيقات ميدانية في ولايات مختلفة. لكن خليني في البداية أقول من هم المدافعون عن حقوق الإنسان اللي بيتكلم عنهم التقرير. في عمل الأمم المتحدة وفي عمل المجتمع المدني، مصطلح المدافعين عن حقوق الإنسان مفهوم شامل بيغطي قطاعات واسعة. فربما يكون المدافع عن حقوق الإنسان معلم أو صحفي أو نقابي أو محامي أو موظف في منظمة غير حكومية أو موظف في الحكومة حتى، أو سياسي أو شخص بيشتغل في القطاع الخاص، وهو ببساطة شخص عادي بيمارس دوره كمواطن من المنصة اللي بيختارها أو اللي بيشتغل منفرد حتى. لذلك الأمر لا يقتصر على موظفين أو محترفين معينين أو ناشطين محددين، لكن بهذا المعنى الشامل. أنا هتحدث عن بعض الأمثلة لما تعرض له المدافعين خلال الحرب الآن، ومخالفة ذلك للقانون الإنساني الدولي، وكذلك مقاومتهم لهذه التحديات. لكن برضو حاختم بالتوصيات اللي بيطرحها التقرير على من يعنيهم الأمر ومن تقع عليه مسؤوليات قانونية. الناس بتعرف أنه هناك إعلان عالمي صادر عن الأمم المتحدة في شأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو متاح على الإنترنت وفي مواقع أخرى عديدة. لكن برضو كثير مما وقع ويقع الآن على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بيقع تحت طائلة التصرفات اللي بيحظرها القانون الإنساني الدولي من أشكال الاعتداء على المدنيين. من الناحية القانونية، السودان أيضا مصادق على اتفاقية مناهضة التعذيب من سنة 2021، ودي كلها التزام، دي كلها يعني معايير قانونية بتلغي بالتزامات على الدولة السودانية. الحاجات اللي شفناها بشكل متكرر في المقابلات وفي الشهادات وفي التحقيقات الميدانية إنه كان في استهداف مباشر واعتداءات بدنية، بما في ذلك القتل والاعتقالات التعسفية والابتزاز والتهديد بالتصفية والتعذيب ومحاولات الاقتيال والبلاغات الكيدية والمراقبة اليومية إلى آخره. وكذلك كان في تغييد للحركة، سواء كان بسبب واقع الحرب نفسه أو بسبب إجراءات تفرضها بعض الجهات. حملات التضليل والمعلومات الكاذبة والمضللة والتقارير المتحيزة دي برضه كانت من الأساليب اللي بتعوق جهود التوثيق وبتعمل نوع من التشويش والارتباك للرأي العام. وشفنا نماذج طبعا، كل الناس بتتابع في السوشيال ميديا في وسائل الإعلام نماذج بعضها في غاية الرداءة ويسهل كشفه، وأخرى مصاغة بإحكام بتحاول تقدم نفسها في قالب مهني من التضليل، لكن الهدف منها في النهاية نشر الأخبار المضللة، الأخبار الزائفة أو المعلومات المضللة أو حتى التحليلات المنحازة اللي بتبرئ المجرم وتجرم الضحية في بعض الأحيان. لكن برضو كمان الانقسامات الحاصلة في المجتمع والاستقطاب الحاد انعكس على المدافعين نفسهم، وبقى برضو في انقسام حاد بينهم بيعطل فاعلية عملهم والتنسيق والعمل المشترك بينهم. طيب، نحن واضعين في بالنا التعريف اللي ذكرته في بداية حديثي. عايز أشير إنه نحن تحققنا من وقوع مثلا اعتقالات نفذتها قوات الدعم السريع ضد محامين ومدرسين وغادة نازحين ومتطوعين، سواء كان في فترة السيطرة على الخرطوم والجزيرة على سبيل المثال، أو في كردفان ولاحقا في دارفور ولاحقا في كردفان. برضو استخبارات الجيش والخلية الأمنية نفذت اعتقالات عديدة، ربما كان في بعضها كان تصفية حسابات مع أشخاص لعبوا دور في مساندة المجتمعات المحلية والنازحين، سواء كان في شرق النيل أو في الجزيرة أو في شرق السودان أو في كردفان. وبرضه الاعتقالات اللي مارستها الجهات التابعه للجيش شملت لي مقاومه وناس من لجنه المعلمين وغاده في مناطق محليه احيانا لاسابيع احيانا لشهور، طبعا بدون اي سبب واضح او اتهام محدد. لكن من الامثله الصادمه في هذا الصدد هي قضيه المحامي صلاح الدين الطيب موسى. صلاح شاب عمره 33 سنة وبيشتغل محامي، لكن هو برضو سياسي كان بيرأس حزب المؤتمر السوداني في منطقة الهدى في الجزيرة. اعتقلته قوة تتبع للاستخبارات، خدوه عيونه معصوبة، رموه على ظهر العربية قدام أسرته بطريقة مهينة، واعتقلوه في مدرسة العزازي في 17 أبريل 24. لكن في بداية مايو الأسرة للأسف علمت بأنه مات تحت التعذيب. الشهادات اللي استمعنا لها في كثير من الحالات كان فيها تعذيب، فيها سوء معاملة، وفيها تجويع واحتجاز لأطفال، وحالات وفاة غامضة داخل المعتقلات، لكن برضو كان في ادعاءات بوقوع اغتصاب لنساء في المعتقلات، ودي كلها قضايا يجب الله تمر بدون تحقيق، ويجب الله تمر بدون عقاب. الإفلات من العقاب بيشجع المزيد من المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم. في سياق آخر برضو رصدنا وتحققنا من وقوع مضايقات واعتقالات وتهديد بالقتل واعتداء أحيانا سبب الأذى الجسيم في قضايا مرتبطة بكشف الفساد، سواء كان استخدام موارد الدولة أو الفساد في الإغاثة أو في طلب رشاوي لإنهاء اعتقالات أصلا هي غير قانونية، يعني تطلب من الأسر دفع الرشاوي لإطلاق سراح أبنائهم وغير ذلك من الأشياء اللي بقت معروفة الآن مع تعدد الأجهزة وجماعات المسلحين، وفي نفس الوقت ضعف قدرات قياداتهم على ضبطهم. هذه الأوضاع مجتمعة زادت من صعوبة توثيق الانتهاكات في فترة الحرب، وطبعا حكاية تكرار الانقطاعات في الانترنت والكهرباء وشبكات الاتصال أيضا جعلت من توثيق الانتهاكات أصعب كذلك. ومع يعني قلة الأعداد المدافعين المعنيين بتوثيق الانتهاكات والهيئات أو اللجان أو المنظمات اللي بتشتغل على توثيق هذه الانتهاكات وقلة إمكانياتهم، الكثيرين منهم أجبروا على النزوح من مناطقهم أو على الخروج من البلد بشكل كامل. لكن مع ذلك في درجة كبيرة من توثيق الانتهاكات حصلت خلال الفترات الفاتت قام بها المرصد وقامت بها منظمات أخرى من المنظمات السودانية المعنية. في المقابلات اللي عملناها في دارفور وفي شرق السودان وفي الجزيرة وفي الخرطوم في مراحل مختلفة من الحرب، الناس ديل أو المدافعين يعني واجهوا تحديات كبيرة. إضافة لما ذكرت يعني هناك تدخلات كان مما يسمى بوحدة المنظمات بجهاز الأمن والمخابرات والخلية الأمنية واستخبارات الدعم السريع وأحيانا المستنفرين، مما يعطل أو يسبب المضايقات لي المدافعين والغادة المحليين اللي بيشتغلوا مع أهلهم أو بيحاولوا يوفروا قدر من الحماية للناس على المستوى المحلي. لذلك يعني شفنا أشكال مختلفة من المرونة ومحاولة التكيف. في بعض المدافعين بدوا يركزوا فقط على العمل الإنساني والإغاثة، سواء كان لتقليل الصعوبات الأمنية اللي بيواجهوها أو لأنه دي الأولوية الآن اللي بيشوفوا إنها مهمة. إضافة للنزوح واللجوء للخارج أيضا، سواء كانوا الموجودين في الخارج أو في الداخل يبتدوا يعني يكونوا أكثر حذرا. لكن برضو في اعتماد على التضامن بين الناس كلهم، بالذات بين المعنيين بهذه الأوضاع عشان يقدروا يواصلوا في فتح الانتهاكات. في الختام التقرير بيطرح توصيات لمختلف الأطراف. أولا توصيات للأطراف المنخرطة بشكل مباشر في الحرب، بيطلب منهم الكف يعني عن ممارسة المزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولقوانين حقوق الإنسان في المناطق اللي بيسيطر عليها. مهما أنت مين، طالما أنت مسيطر على المنطقة إذن أنت عليك مسؤوليات قانونية. كذلك بنطلب من السلطات السودانية أن تسمح لبعثة الأمم المتحدة لتغطي الحقائق إنها تدخل البلد والسلطات تتعاون معها في إنها تقدر تعمل تحقيقات نزيهة وفعالة في جميع الانتهاكات اللي حصلت من 15 أبريل 2023، وده التفويض الحقيقة بتاع لجنة تغطية الحقائق. كذلك التقرير بيطرح توصيات للأمم المتحدة وللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بنطلب منه ومنه يعززوا أدوارهم في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل الحرب المستمرة، ونطلب منهم يتخذوا سلسلة من الإجراءات العاجلة والاستراتيجية لدعم المدافعين ومساءلة الأطراف اللي بترتكب الانتهاكات، كذلك تفعيل الآليات الأممية والأفريقية الخاصة بحماية المدافعين بما في ذلك الإجراءات الخاصة في نظام الأمم المتحدة، وكذلك حماية المدافعين الموجودين في مناطق النزوح أو في المنفى بشكل خاص. عندنا في الختام توصيات موجهة للمنظمات المجتمع المدني نفسها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بنخترع عليهم إنه يدربوا المدافعين على أساليب الحماية الرقمية والأمن الشخصي عشان على الأقل نقلل المخاطر المباشرة على الناس، وبرضو توفير الدعم المادي والنفسي للمدافعين بحيث إنه يقدروا ينتقلوا من مناطق خطرة إلى مناطق آمنة، ودعم مشروعات التوثيق والتدريب على الحاجات اللي بقت ديجيتالايزد يعني أكثر كفاءة زي ما نحن عارفين وأكثر سرعة، وكذلك تعزيز حملات المناصر على المستوى الدولي والضغط على الأطراف المتحاربة عشان تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي. شكرا جزيلا راديو دبنجا على هذه الفرصة. تحياتي.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
سجلت مناطق طويلة الواقعة تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تابع لعبد الواحد النور وأيضا معسكر كلمة بمدينة نيالة بجنوب دارفور ارتفاعا في أعداد المصابين بالكوليرا. راديو دبنجا أجرى متابعة وتحدث لعدد من المعنيين بالشأن الصحي وأعد لكم هذه المادة من برنامج من المعسكرات.
هي طيبة إزاد راجع دبنجا ظهرت حالة الاشتباه بوباء الكوليرا في الأصابي المادية في دائرة طويلة، فتسارعت السلطة المدنية في إنشاء غرفة للاستجابة السريعة، فالغرفة دم فيها كل المنظمات العاملة في الدائرة برئاسة بتاعت مكتب الصحة بالسلطة المدنية، فشرعوا في حملات توعوية بالنسبة للسكان الموجودين داخل الدائرة، حملات بالنسبة للإساءة البيئية، فسرعان ما انتشر المرض أو الوباء بصورة كبيرة يعني نسبة للتردي بتاعة الإساءة البيئية وبالنسبة للتضخم الكبير اللي موجود، تضخم السكاني الموجود في الدائرة بسبب النزوح المستمر في دائرة طويلة، فأدى ذلك إلى انتشار واسي بالنسبة للمرض. قام منظمة أطباء بلا حدود أنشأ مركز للعزل داخل مدينة طويلة، فبقت تستقبل حالات يوميا بالنسبة لحالة الاشتباه، فتم تأكيد الإصابات بالنسبة لمرض الكوليرا، فبقينا دائما يعني في زيادة مستمرة بالنسبة للحالات بتاعت الإصابة مؤكدة داخل الدائرة، وبرضو لقى في بيئة خصب أنه الوباء بتنتشر بصورة كبيرة نسبة لتردد الودي البي بالنسبة للإساءة البيئة والتبرز في الأراء وعدم توفير دورات المياه بالنسبة للنازحين الخادمين من الفاشر وزمزم والمناطق المختلفة، وأكثر الحالات من معسكر دبنايرة ومعسكر طويل الأمدة. لذلك شرع منظمة الدباب والهدود في إنشاء مركز أزل في معسكر دبنيرة، بالإضافة لمنظمة أليمة ومنظمة التباشير برضو عندهم مراكز في معسكر دبنيرة ومعسكر طويلة الأمدة، والحالات يوميا في زيادة مستمرة إلى أن وصلنا حاليا إلى 525 حالة إصابة مؤكدة. تم شفاء أكثر من 400 حالة بتاعت إصابة مؤكدة. ومن جملة المصابين فيها 3 حالة وفاة. لا يوجد أي حملة لتطعيم ضد هذا الوباء الخطير. لذلك نناشد كل المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل للحد من انتشار هذا الوباء الخطير الذي يسهل يعني انتشاره بسبب التضخم السكاني، وأيضا في تردي بتاعة الإسهال به اللي يمكن يعني يساعد بشكل كبير في انتشار الوباء. نناشد كل المواطنين بودي الحيطة والحذر، وأن يتبعوا إجراءات صحية اللازمة للوقاية من الوباء الخطير. ولا بد للمنظمات من توفير مياه شرب نظيفة، وبرضه يكون في تعزيز البنية التحتية للصرف الصحي، وضرورة استمرار الحملات الطوعية الصحية وخاصة في أماكن التجمعات.
أيوة، أنا رئيس الكوادر الصحية بمعسكر كلمة.
نعم، شنو ممكن تقولوا حول الوضع الصحي خصوصا في ظل انتشار الكوليرا في معسكر كلمة؟
والله يعني احنا الآن في حالة صعبة جدا جدا، والآن يعني نرحب بأن كل المنظمات الداخل كلمة، إن كان جوا كلمة أو خارج كلمة، يقدموا لنا مساعدات على أساس أنه نقدر نحمي هذا الميكروب الجائر.
نعم سمح، يعني عندك أي ملاحظات؟
والله الملاحظات معناها حسي في المنطقة دي، المنطقة هي موبوءة، يعني تقريبا ممكن نقول 60% المنطقة دي كلها موبوءة. وعلى أي حال عايزين من المنظمة على أساس أن تقدم لنا الأشياء اللي بتنقذ حياتنا.
سمح، باعتبارك رئيس الكوادر الصحية، شنو نعم المعوقات الحسي بتواجهكم في إطار شغلكم لمكافحة وباء الكوليرا؟
المواجهنا ما نحن عندنا كوادر ممكن يشتغلوا ويمكن يعني يضحوا بالأمر، لكن ما عندنا أي وسيلة لمقاومة هذا الميكروب، ما عندنا أي وسيلة. وزي ما ذكر لك الزميل من قبل قال لك بأنه الوضع المالي غير متاح، والإنسان بيقوم برسلوا لنيالة يدفع كم للتكتو عشان ما يوصلوا نيالة، ودي العائق الكبير الواقع جدا.
سمع حسي، باعتبارك رئيس الكوادر الصحية، شنو مطالبكم الآن؟ كل مطالبكم فيما يخص مكافحة الكوليرا وإزعاف المرضى ومعالجتهم ومراكز عزل وكده، شنو المطلوب؟
والله طبعا مراكز العزل هي الآن غير موجودة، ولو وجد طبعا عاوزين انه يكون عندنا كميه كبيره من السوائل الوريديه و ORS والحاجات واماكن محلات النظافه، انه يكون في رش مستمر الداخل والخارج، كل انسان داخل يترش وكل انسان خارج يترش وبعد دقيقه يمشي نظيف.
تمام صالح، شكرا لك.
أنا عبدالله إسحاق، ممثل سكرتير الكوادر الصحية في معسكر كلمة. عبدالمارق عبدالله إسحاق،
مرحبا بك في راديو دبنجا. وباء الكوليرا خصوصا في معسكر كلمة أنت موجود فيه، شنو آخر الإحصائيات عندك؟
أنا هنا جهة صحية طوئية هنا في معسكر، فبنراقب العمل الصحي بشكل عام. فخلال تاريخ من 15/6 لاحظنا إنه المناطق اللي حولنا في حالات كوليرا، فبالتالي اتحركنا بشكل بسيط وكنا في حالة متابعة والرصد للحالات. فمن التاريخ داك للحظة دي جملة الحالات اللي رصدناه لحسي 52 حالة مؤكدة بتاعت إصابة. طيب، مصنفة في السناتر كالعادي، سنتر 1 3 حالات لحسي، سنتر 2 عندنا 24 حالة، دي أكثر منطقة فيه انتشار، وسنتر 3 فيه 9 حالات، وسنتر 4 فيه 6 حالات، وسنتر 5 لحتى الآن فيه 4 حالات، وسنتر 6 أيضا فيه 4 حالات، وسنتر 8 فيه 3 حالات. جملة الوفيات من ظهور الوباء للآن 5 حالات وفاة مؤكدة بالوباء ده. فنحن في الكوادر الصحية طبعا إمكانياتنا محدودة جدا في التحرك للتعامل مع الوباء ده، يعني ما عندنا أبسط وسائل بتاعة الرش، ترمبات رش، ولا كلور بتاعة التعقيم، ولا أدوية للاستجابة للحالة دي. يمكن يكون قمنا بحملة توأوية في التجمعات بتاعة الأحياء، مساجد، معاهد، خلاوي وكده بأصوات، لكن دي ما كانت كافية وكده يعني. فكل يوم بتكون في تسجيل حالات، يعني في تاريخ بتاع الليلة صباحا في تسجيل لحالتين، حالة في سنتر 2 وحالة تاني في سنتر 4، فكده فالحالات دي مستمرة بشكل دائم. للأسف الشديد حتى الآن ما عندنا مركز بتاع استجابة أو مركز استقبال الأصلي داخل المعسكر، يعني أغلب الحالات بتم تحويلها لنيالة. وهنا طبعا الظرف المعيشي للمجتمع، إمكانيات وسائل التحويل أو النقل لنيالة ذاته ما عندهم، فعايشين ودي كارثي صحي شديد، ودي كارثي كارثي شديد. نتمنى انه تكون في استجابه وتحرك من قبل المنظمات، انه يكون في استغاثه للوباء الحاصل له.
شكرا لك عبد المالك. مرحبا بك يعقوب فوري، المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، والآن أنت في معسكر كلمة، أمامك انتشار مرض الكوليرا في ظل الإمكانيات المحدودة. شنو ممكن تقول لنا باعتبارك المنسق العام ومتواجد في معسكر كلمة الآن؟
شكرا لك أستاذ صادق، وتحية لكل تيم العاملة، وإن شاء الله أنا أقول ربنا يجزيكم خير. والله يا أخي وفقا لكلام اللي تحدثه الكوادر الصحية، تحدث رئيس الهيئة والسكرتير، للتفاصيل الدقيق جدا، لان هنا في معسكر كلمة منظمين، دي الناس الاصل ماسكين، هم الناس القادر الصحي بالنسبه للمعسكر من قبل المجتمع. الحالات اللي هم كلموا دي كل حاجات واقعيه، لان هم قاعدين بيراقبوا المعسكر كله عن كثب. كان بتاريخ امس جلسنا مع اتباع بلا حدود في موقع، وهنا كان طبعا هنا هم فتوا مركز، لكن انا شايف انه خدمات ضئيله جدا، لكن ما مركز بتاع عزل، يعني مركز بتاع الانتظار، لكن انه انا اقول زمنهم كله بيشتغلوا عايزين 6 ساعات او 7 ساعات، ما يزيد اكتر من كده. والمرض ده خطير جدا، المرض ده يعني انه داير انه يكون على مدار الساعه يكون في ناس بيستقبلوا الحالات. نمر 2 انه لما قعدنا معهم هم قالوا ما عندهم دريبات، عندهم ORS اللي هو الملي انجليزي وكده، ده ما يكفي براو، لأن في بعض الناس يعني انه قبل ما وصلوا النيالة بكون في صعوبة خطير جدا. والخريف على الأبواب يدوب، يعني انه يدوب بداية الخريف، يعني انه مجرد ما يعني نزل مطر أكتر معناته هنا تزيد الوباء، وخايفين انه عشان ما يبقى كارثة. حصل الكارثة بيجي حصل زي ما هنا الكوادر الصحية بيتكلموا، دي بيجي بمستوى معسكر بسنوات المختلفة يعني. فنحن يعني كناس مسؤولين هنا في المجتمع حاولنا بكل يعني بكل المستحيل على اساس انه نقدر ننقذ الارواح، وكان جالسنا مع ناس الطباء، هم وعدونا على اساس انه حيزيدوا الخدمات. واضافه على ذلك كان اتكلمنا مع ناس الايت في منظمه الايت الامريكيه، كان اتكلمنا معهم ناس اي ام سي، كان اتكلمنا معهم، وبرضه هم قالوا عنده مركز بتاع زمان في 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 سنتر 8 ممكن انه يحاولوا على اساس انه برضه يفتوا المركز العزل، لكن لسه برضه ما بدا العمل زي ما يعني ذكروا الناس الكوادر الصحيه، ودي كارثه حقيقيه يعني. نمره 2 انه اطباء ذاته انه هو عمل مركز في بليل وفي مدينه بليل وعمل مركز في نيالا، وعنين هنا اكثر من 600,000، والخطوره والوباء الحقيقي هو من الممكن انه مراكز العزل يكون في معسكر كلمه، وليس فقط انه احنا نشيله من هنا نوديه لنيالا مسافه بعيده جدا. وسائل ما موجوده، اطباء ما عنده اي اسعاف، يلا هنا عشان انت تشيل الزول المصاب لحد ما توصله في نياله، يعني باخد قريب كم التجهيز وحاجات ده، باخد قريب ساعه او يزيد لو دنيا ليل، الا كان زول يموت خلاص ثاني ما في حاجه. بعدك الوسائل صعبه جدا، والوقود هنا غالي جدا، والمواصلات هنا الناس ما بيملكوا قوت اليوم، يعني الوسيله عشان يوصلك عايزين قد يكون المشوار يكلف 50,000 لو انت دار تودي مشوار لشخص مثلا. ولما تلقى الاسره في البيت ما بملكوا ولا جنيه، لان لو لقوا خمس لو لقوا جنيه ساكت بيحاولوا يشتروا ملح عشان انه على الاقل يطعموا بالملح. فنحن بعبر راديو دبنجا بنناشد بالنسبه للمجتمع الدولي وخاصه الصحه العالميه وكل المنظمات الانسانيه اتجهوا على معسكر كلمه، نحن في كارثه حقيقيه يعني، لان لما نيجي الخريف اكثر، وحتى انا اقول انه السلطات الموجوده مثلا في نيالا وفي في في بليل والموجودين حولنا برضو الوباء دي، يعني انه ده مرض، ما مرض فقط بقي في معسكر كلمه، بعد شيء حينتشر لدارفور كله، ينتشر للسودان كله، زي ما هسه هو كان اتنقل من خرطوم لحد ما جانا وصل هنا في دارفور. فنحن نقول انه لابد من انه يكون في امل جاد، يعني يجيف المرض ده قبل كل شيء. الان نحن هنا محتاجين الطرمبات والكلور والباقي حاجات للتعقيم، على اساس انه يكون في تعقيم لاماكن العامه او مثلا اماكن المياه، يعني محلات البقيه في المويه وكده، او لو حصل اي حاجه مثلا في اي حاله في اي منزل، معناته على اساس انه يتعقم المنازل الباقي اللي حواليه، وده كله عشان يتعقم المرض ده انه يتم سيطرته.
تمام،
دي ما حبينا نقوله، ده دي كارثه حقيقيه يعني.
شكرا لك يعقوب فوري، منسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين.
شكرا لك يا استاذ.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
ونختتم هذه الجولة بأخبار التعليم والامتحانات. اكتملت الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهر السوداني للعام 2024-25 في ليبيا بالتزامن مع عقد هذه الامتحانات في ولاية نهر النيل بالسودان. بهذه المناسبة تحدث لراديو دبنجا السيد عبد الرحمن محمد رحمة، قنصل السودان بمدينة بنغازي بليبيا.
اكتملت بعون الله وتوفيقه كل الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بانعقاد امتحانات المرحلة الابتدائية للعام 2025، والتي ستعقد هذا العام بالتزامن مع امتحانات المرحلة الابتدائية في ولاية نهر النيل. والامتحانات ستعقد إن شاء الله في مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي. وقد أكملت اللجنة العليا التي قمنا بتشكيلها لهذا الغرض كل الترتيبات من النواحي الفنية والإدارية لانعقاد هذه الامتحانات. والحمد لله من وقت مبكر استلمنا حقيبة الامتحانات، ووصل كذلك كبير المراقبين المشرف على هذه الامتحانات. لذلك نحن يعني نود أن نبشر أولياء أمور التلاميذ وأبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات بأن المركز الآن جاهز لاستقبال الامتحانات من كافة النواحي. والحمد لله يعني نحن نشيد والله بالملحمة الكبيرة التي تمت وسط الجاليات لإسكان وإعاشة وترحيل أبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات القادمين من خارج بنغازي من الجاليات التي توجد في مناطق المدارس السودانية التي أنشئت مؤخرا. الملحمة الكبيرة التي تمت لتهيئة الأجواء لهم من حيث السكن والإعاشة والترحيل لأداء امتحانات، حيث كانت هناك والله ملحمة كبيرة بين جاليات المناطق التي بها تلك المدارس وجالية مدينة بنغازي لتهيئة الأجواء لهم، والتي هيئت الحمد لله بصورة طيبة وجيدة. وكذلك لا يفوتنا أن نشيد حقيقة بمجهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسلطات التعليم الليبية التي والله قدمت كل التسهيلات وقدمت كل عون لقيام هذه الامتحانات، ولسيرها في أفضل صورة. لذلك والله نحن يعني نؤكد الجاهزية التامة لأداء هذه الامتحانات إن شاء الله، أسوة بامتحانات الشهادة السودانية، وإن شاء الله كذلك يعني سيكون هذا النسق وهذا الترتيب موجود لامتحانات المرحلة أول المرحلة المتوسطة التي نستقبلها مباشرة بعد نهاية امتحانات المرحلة الابتدائية. والحمد لله يعني كل المعنيين بهذا الأمر أدوا يعني أدوار كبيرة وعظيمة، ابتداء من إدارة المدرسة، المجلس التربوي، الجالية السودانية في مدينة بنغازي، الجاليات السودانية في المناطق التي توجد بها المدارس المنشأة حديثا. ونحن والله نتمنى لأبنائنا التلاميذ وبناتنا التلميذات كل التوفيق والنجاح في هذه الامتحانات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 18 من شهر 7 سنة 2025. سلاح الطيران الحكومي يشن غارات جوية على مناطق سيطرة الدعم السريع في إقليم كردفان، شملت بارا، الخوي، الفول، المجلد، النهود والدبيبات يوم الخميس. الأمم المتحدة تدين مقتل عشرات المدنيين في كردفان وتحذر من هجوم وشيك على الأبيض. الاستخبارات العسكرية بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل تعتقل 4 شبان من إثنية النوبة أثناء دخولهم المدينة قادمين من الخرطوم مساء الخميس. السلطات في مدينة كادوغلي بجنوب كردفان تعتقل الطالبة امتثال أسامة بسبب تصوير صفوف شراء الذرة وسط استنكار شعبي. محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان تصدر حكما بالسجن 10 سنوات على المتهم أحمد إدريس محمد جبريل بعد إدانته بالتعاون مع الدعم السريع. تقرير للمرصد السوداني: مدافعون بلا حماية، واقع مأساوي للمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل الحرب الدائرة في البلاد. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحذر من كارثة إنسانية وصحية بدارفور وسط تفشي الكوليرا. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في ولايتي شمال كردفان وشمال دارفور بسبب تفاقم الوضع الإنساني. محمد يعقوب مسؤول الإعلام في السلطة المدنية مناطق سيطرة جيش تحرير السودان قيادة أبت الواحد يعلن أن تسجيل 525 حالة إصابة مؤكدة بوباء الكوليرا في دائرة طويلة. محمد يعقوب يحذر من ارتفاع مقلق في إصابات الكوليرا بدائرة طويلة وسط تدهور صحي وإنساني واسع. المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر يحذر من استمرار التدهور في سعر الصرف الجنيه السوداني مقابل الدولار في ظل استمرار الحرب في البلاد. رئيس الوزراء كامل إدريس يوجه بإخضاع شركات القطاع العام لإشراف وزارة المالية. حاكم النيل الأزرق يعفي المدخلات الزراعية من الرسوم دعما للمزارعين. والي نهر النيل يلتقي وفدا تركيا ويستعرض إمكانيات الولاية الاستثمارية. أداء وزراء الحكومة الجديدة القسم أمام رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وأخيرا مستمعينا الكرام، أكثر من 600 تلميذ سوداني يجلسون لامتحانات الشهادة الابتدائية في ليبيا تزامنا مع انطلاقها في السودان.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.